حد عنده أسئلة على الامتحان ولا حاجة قبل ما نبدأ؟ تحبوا نراجعه مثلا أو كده ولا نبدأ على طول؟ هو ما أقول لكم الأول الترتيب قبل ما ننسى. عموما يعني هي النتيجة المرة دي في امتحان ال 200 سؤال الجزء الأول. الأولى في الامتحان ده زي ما قلنا الأخت الأولى بنقابي، والتانية الأخت بنت الإسلام جابت 54، وبعدين الأخت الجوري 52، والأخت مسلمة إيه 52 برضو، تالت مقرر يعني، وبعدين الأخت خديجة سلة 48، والأخت باغية الجنات العلا 46. أظن كده الترتيب صح يعني، لو أنا ناسي حد تقولولي يعني. والأخت رادو برضه 46، 46 دي يعني 98% يعني، ولا 46 يعني 92%. تمام. حد عنده سؤال ولا حاجة؟ لا، هو للأسف الأخ المستعصم بالله 47. تمام. الصفات المقيدة بتدخل تحت تصنيف الصفات الذاتية والفعلية أم لا؟ ولو بتدخل إيه الضوابط عشان الجملة تكون صح؟ يعني الصفات المقيدة، إحنا بنقول الصفات المقيدة هي ذو انتقام مثلا، كويس؟ أو الصفات المقيدة زي مثلا الضار النافع، بتدخل تحت تصنيف الصفات الذاتية والفعلية أم لا؟ تمام؟ ولو بتدخل يبقى إيه الضوابط؟ هي زيها زي بقية الصفات بالظبط، يعني كونها بتدخل، هي أكيد بتدخل طبعا في تقسيم الصفات الذاتية والفعلية، قصدي يعني إنها تبقى ذاتية أو فعلية، نفس القاعدة بتاعة بقية الصفات. عندنا قاعدة مش فاكر بقى إذا كنت أنتوا بتهيألي ما قلناهاش، هي بتهيألي كانت في كتاب اللمعة إحنا قلناها، اللي يفتكر يعني، إن في قاعدة عندنا إذا وجدت يبقى الصفة دي اسمها صفة ذاتية، وإذا لم توجد يبقى اسمها صفة فعلية. إيه القاعدة؟ بنقول أي صفة، سواء بقى من اللي هي المطلقة أو المقيدة، أي صفة تكون لا تنفك عن ذات الله، كويس، ولا تتعلق بالمشيئة، تبقى اسمها صفات ذاتية. العكس بقى، أي صفة تتعلق بالمشيئة بتبقى اسمها صفة فعلية أو ذاتية فعلية. واضحة كده؟ أي صفة لا تنفك عن ذات الله ولا تتعلق بالمشيئة بتكون صفة ذاتية، وأي صفة تتعلق بالمشيئة بتكون صفة فعلية. يعني ببساطة، عايز تعرف الصفة دي صفة ذات ولا صفة فعل، اسأل أو حط تكملة للصفة، حط بعدها إذا شاء، إذا نفعت تبقى فعلية وإذا ما نفعتش تبقى ذاتية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا الله يخلق إذا شاء، تمام؟ الجملة كده صح ولا مش صح؟ جملة صح، يبقى إذا دي صفة إيه؟ فاعل. لكن هل ينفع أقول الله حي إذا شاء؟ ما ينفعش، يبقى إذا دي صفة إيه؟ ذات. واضح الموضوع ده؟ صفة الانتقام صفة ذاتية فعلية ولا لازم أقول الانتقام من المجرمين؟ لا، لابد أقيدها لأنها جاءت مقيدة. أقول الانتقام من المجرمين صفة ذاتية فعلية. تمام؟ طالما هي جاءت مقيدة، مقيدة. الواحد يقول لو ينفع مراجعة سريعة عن الفرق بين بدع الجهمية الكفرية وشر المجهمية وبدع الاتحادية. ده السؤال بتاع خلق القرآن ده. مفيش، هو الموضوع بسيط جدا، بس هو كان ألفاظ يعني إيه، أنا عارف إنها كانت هتلخبطكم شوية، بس الحمد لله ناس كتير ما اتلخبطتش. بيقول بدع الجهمية الكفرية، إيه بدع الجهمية الكفرية؟ إحنا مش بنقول إن هي دي بدع الجهمية الكفرية، بيقول هذه من بدع الجهمية الكفرية. إيه هي اللي من بدع الجهمية الكفرية؟ هو القول بخلق القرآن. بس احنا عبرنا عنها بصوره ايه تلخبط الناس شويه، لان هو دي طبيعه امتحانات الام اس كيو يعني، انا لابد تبقى فيها ايه نوع من اللخبطه كده، لان هي اصلا امتحان في الايه في سرعه البديهه يعني، والتركيز والفهم العميق يعني، مش امتحان في الحفظ. فبنقول من بدع الجهميه الكفريه القول بخلق القران، تمام، هو ده كان المقصود يعني. وشر من بدع الجهميه ده اللي هو بتقول القران اتوقف فيه، لا اقول مخلوق ولا غير مخلوق، وتقام عليه الحجه فيصر على القول بأنه يتوقف، فدي بدعة جديدة، كويس. وبدعة الاتحادية اللي هو القول بأن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، أن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، يبقى إذا خلى إيه فعل العبد غير مخلوق، ودي من بدع الفرقة الاتحادية، إنها بتقول إن إيه والعياذ بالله إن ربنا متحد بالخلق فإذا إيه أفعال البشر مش مخلوقة. واضح شباب؟ وضحت الأخ المستعصم ولا في حاجة عايزة توضح أكتر؟ تمام. طيب أنا عايز أسألكم أنا بقى، ممكن ولا بلاش؟ هما الأخوات اللي هما طلعوا الأوائل دول معانا، يعني الأخت الأولى بنقابي هنا، تمام، والأخت بنت الإسلام موجودة، والأخت الجوري بتهيألي مش موجودة، صح؟ يا ريت لو حد يقدر يوصلها من الأخوات يعني يقولها تيجي. بعد كده الأخت مسلمة إيه معانا؟ هي الأخت مسلمة ولا دي واحدة تانية؟ والأخت خديجة سلة، يا ريت برضه لو حد يعرف يوصلها يقولها تيجي برضه. وأخونا المستعصم معانا هنا. حضرتك مش المسلمة اللي دخلت في الامتحان اللي هي اللي طلع الرابعة؟ طيب خير، ما فيش مشكلة. السؤال بيقول الفرق بين الشرك في الربوبية، الفرق بين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية، لأنها جاءت بصورة تلخبط شوية في الاختبار. ماشي، ما احنا هنحل الاختبار دلوقتي وهن يعني ايه اما نيجي عند النقطة دي نرجعها. طيب انا كنت بس عايز اسأل الأوائل يعني اللي معانا عن يعني رأيهم في الامتحان، هو رأيكم عموما يعني، بس الأوائل بصفة خاصة يعني، هما الأول وبعدين ايه نشوف آراء الناس التانية. هنبدأ بالأخت الأولى كده تقول لنا يعني كنت عايز أعرف رأيها في الامتحان من جانب، ومن جانب تاني عايز أسأل برضو عن رأيكم في الدورات دي عموما بتاعت النت، هل هي مثمرة؟ يعني هل مثلا أختنا الأولى اللي طلعت الأولى هل هي استفادت من الدورة، ولا ديت أصل مذاكرتها اللي هي بره النت معلومات عامة يعني أو دروس علم بره أو ما إلى ذلك؟ يعني احنا هنعمل بس تقييم الدورات عشان نشوف أقصى استفادة ليها يعني. طبعا أنا هقرا الإجابة عشان التسجيل لو حد هيسمع التسجيل يعني. هي بتقول أعتقد إنه كان كويس بس في تركيز في الألفاظ، يعني ممكن كلمة واحدة هي اللي يعتمد عليها إجابة السؤال، وده كويس عشان يعتمد على الفهم. ما هو طبيعة الـ MCQ إنه لازم يلخبط، يعني هو ده طبيعة نوع امتحان MCQ. أنا قلت لكم اللي عايز يمتحن نظري ما عندناش أي مشكلة، يجي المسجد هنا في المنصورة وإحنا نخلي حد يمتحن يعني، أو نسيب له الامتحان في المسجد ياخده ويجيب الإجابة، مفيش مشكلة، بسيطة جدا يعني. طيب كان في سؤال تاني أنا قلته برضه للأخت الأولى اللي هو هل يعني استفدت من الدورة، ولا ديت كانت معلومات أو مذاكرة شخصية أو مثلا دروس علم عندكم في البلد كنت تحضريها وحاجات تانية؟ وجزاكم مثلا، ما هو مش ده السؤال برضه يعني، هو السؤال هل كانت الدورة هي السبب الرئيسي في يعني بفضل الله في انك يعني جاوبت كويس او ما الى ذلك، ولا كان في مذاكرة اصلا سابقة؟ جزاكم الله خير. طيب عندنا من تاني الاخت بنت الاسلام معانا هي النهارده؟ اه موجوده برضه، نفس الاسئله يعني الموضوع، رايك في الامتحان في الدوره عموما، وهل يعني انت درست حاجات قبل كده ولا هي الدورات بتاعتنا دي هي اول حاجه؟ تقول بالنسبة للكتاب كان أول مرة في دورة، والحمد لله استفدت كتير. طيب والعقيدة عموما؟ والامتحان هو أول امتحان تمتحن ما شاء الله. في العقيدة حضرتك درست حاجة قبل كده؟ ما شاء الله. ما شاء الله، ربنا يوفقكم جميعا إن شاء الله. طيب معانا مين تاني؟ الأخت الجوري بس مش موجودة، والأخت مسلمة برضو مش موجودة، ولا الأخت مسلمة معانا؟ أخت مسلمة، مسلمة إيه؟ هي واحدة من الاثنين موجودين ولا غيرهم؟ يعني لو اكيد في واحده مش هي فتقول مش انا، عشان نعرف هي التانية ولا الاثنين هيقولوا مش انا يبقى غيرهم اصلا. للاسف. ليه؟ طيب انت هي يعني ولا واحدة غير التالتة؟ ما شاء الله. طيب 44 ما شاء الله، هو حلو مش وحش. وبعدين على فكرة 44 يعني 88%، لان احنا قلنا ان في درجات اوفر يعني، بس هو البرنامج ما عندوش المعلومة دي، البرنامج بيحسب على طول. ما ان شاء الله تتعود بإذن الله المرات القادمة يعني. طيب معانا الأخت خديجة مش موجودة، يبقى معانا لسه أخونا المستعصم، المستعصم بالله برضو نفس الأسئلة، يعني رأيك في الامتحان وفي الدورة عموما، وهل أنت درست حاجات قبل كده ولا في العقيدة، ولا دي أول حاجة تدرسها؟ طبعا هو بيقول الحمد لله دورة مثمرة واستفدت منها جدا، وكنت قرأت فقط جزء في العقيدة في كتاب مختصر الفقه الإسلامي، ولكن هذه المرة الأولى التي أدرس فيها العقيدة. جزاكم الله خيرا يعني، نسأل الله لكم جميعا المزيد من التوفيق والسداد، وإن شاء الله يعني أنتم تكملوا إن شاء الله المسيرة، حتى لو ما كانش في دورات بعد كده فالكتب يعني موجودة، والمشايخ شارحين كتب كثيرة على النت. يعني اوصيكم ان انتوا ان شاء الله تكملوا، حتى لو يعني ما قدرش لينا ان احنا نكمل في حاجات تانية، فان شاء الله يعني ما تتوقفوش، لان طلب العلم يعني لا يتوقف على احد، ولا على دورة ولا على مكان ولا على زمان. المهم ان انت يعني ايه، دي كان مجرد تأصيلات احنا بناخدها مع بعض من باب ان احنا بس ايه نفتح مع بعض كده في العقيدة، لعل يعني ان شاء الله ربنا يكرم كده. و الدروس رقائق، هو انا في حد قال الموضوع ده قبل كده، وانا قلت له كلموا الاخوه المسؤولين عن الغرفه يعني يظبطوا حاجه زي كده ان شاء الله باذن الله نكمل ان شاء الله. بس انا قصدي يعني حتى لو ما كملناش، او يعني بيبقى طبعا الموضوع زي ما انتم شايفين كده بيبقى متقطع، يعني بناخد دوره وبنقف كذا شهر وبعدين ناخد دوره تانية، ففي الاوقات اللي في النص البينيه ديت لو في حد من الاخوه مثلا فاضي او عنده وقت ممكن يبقى ينزل دروس المشايخ، زي شيخ ياسر برهامي مثلا شرح كتب كتير في العقيده، زي مشايخ السعوديه الشيخ فوزان وغيرهم، الشيخ ابن عثيمين طبعا، المشايخ كتير جدا شرح حاجات في العقيده. انت لو دخلت بس على اسلام وي كده هتلاقي ما شاء الله في العقيده اعداد مهوله من الشروحات، وناقش الكتاب بقى ايه اللي حسب مستواك وكمل. يعني ان شاء الله احنا الكتاب اللي بعد 200 سؤال على طول هو كتاب التوحيد، فاللي عايز يبدا فيه على طول اول ما خلص ينزل شرايط ويسمع ان شاء الله على طول، وربنا يوفق الجميع. دروس الفقه ان شاء الله معانا اخونا الدكتور مصطفى، المفروض ان هو يديكم فقه ان شاء الله، بس انا مش عارف الترتيبات بتاعت الغرفه عامله ازاي، فان شاء الله هو اول ما انا اخلص كده هيكون هو ان شاء الله هيبدا معاكم او هيبدا قريب. هو عامه هو مستعد، انا لسه كنت مكلمه قريب وقال لي انا جاهز، بس المشكله كلها في ورق الفقه، لان الفقه هو بيشرحه من ورق هو عامله يعني، فهو عامل تلخيص لكتاب الفقه الميسر تمام، فالتلخيص ده في شكل شجري كده عشان تبقى سهوله الدراسه يعني. فان شاء الله يعني لو هو كان بعت الورق ده كتب كمبيوتر فبياخد وقت طويل جدا، فمش عارف بقى هو يعني لعله يستطيع مثلا يدخل لكم سكانر او كده وتتابعوا معاه ان شاء الله. طيب الاخت الجوري جت جزاها الله خيرا، هي تبقى الثالثه في الامتحان. بنقول الف مبروك طبعا يعني زي الجميع ان شاء الله، وبنسالها بقى زي ما سالنا الناس اللي كانت موجوده قبل هي ما تيجي. كنا بنسال كل الناس يعني الخمسه الاوائل اللي احنا عملنا معاهم حوار كده، فكنا بنسال كل واحد ثلاث اسئله. السؤال الاول ايه رايك في الامتحان وايه رايك في الدوره عموما، وثالث حاجه هل انت درست حاجات قبل في العقيده قبل كده ولا لا. فيا ريت اختنا الجوري يعني تتفضل بالاجابه كتابه طبعا يعني. معانا يا شباب ولا في حاجة في النت؟ تمام. طيب اختنا الجوري تقريبا خرجت او النت عندها فاصل. طيب عموما لما تيجي ان شاء الله نبقى نكمل الحوار. احنا ايه رأيكم نبدأ في الامتحان ولا نكمل على طول؟ اختنا ايمان بتقول انها دخلت باسم مختلف غير امتحنت فيها عشان ما حدش يعرف يمين يعني، وبتقول ما كنتش متابعه دروس ولا ذاكرت فجبت درجه اوحش من السيئه، ف مش عارف يعني ايه بس فدفعتني تقريبا يعني اني اتابع جيدا وندمت اني لم اتابع صح. جزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك. نبدأ ولا نراجع الامتحان الأول؟ طيب نراجع إن شاء الله. طيب أختنا الجوري كده هتجاوب على ثلاث أسئلة عما نفتح الامتحان، اللي هما إيه رأيك في الدورة وفي الامتحان وهل درست حاجات قبل كده ولا لأ؟ طيب افتحوا الامتحان، افتحوا الامتحان عشان نراجعه. انا بفتحه انا كمان اهو. يلا يا شباب فتحتوا كلكم الصفحه بتاعت الامتحان. طيب خير. طيب اختنا الجوري هتجاوب على الاسئله ولا نبدا على طول؟ طيب احنا نبدا بقى الاسئله، شكل النت عندها في مشكله. احنا كان عندنا السؤال الاول بيقول بما عرف العباد ما يحبه الله تعالى ويرضاه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنا بنسال اختنا الجوري هي جت تانية تقريبا. كنا بنسال عن احنا سالنا الخمسه الاوائل يعني في الدوره او في الامتحان عن ثلاث حاجات، رايهم في الامتحان طريقه الامتحان عموما يعني والدوره، وثالث حاجة هل هو درس حاجة في العقيدة قبل كده ولا لا. اتفضلي بقى يعني في انتظار اجابتك من زمان يعني. طيب والامتحانات يعني اسلوب الامتحان ده كويس ولا الافضل يبقى الامتحان ريتن يعني كتابة او الامتحان صعب او سهل، او تعليقكم على الامتحان ممكن يبقى افضل ازاي يعني؟ تمام. جزاكم الله خيرا جميعا. احنا بذكركم يعني ان اللي عايز يمتحن نظري يمتحن في المسجد هنا في المنصوره، في اكتر من مسجد يعني، لو في مسجد معين ممكن مسجد صدر نصر اللي هو في شارع صدر اللي كان مسجد الشيخ احمد جلال قبل كده يعني. المسجد ده ممكن اي اخ او اخت عايز يمتحن يقول لنا واحنا نسيب الامتحان هناك ياخده وايه ويجيب الاجابه بعد كده ان شاء الله. طيب هنبدا باذن الله في حل الامتحان او مراجعه الامتحان. السؤال الاول بيقول: بما عرف العباد ما يحبه الله تعالى ويرضاه. طبعا ده سؤال سهل جدا، الاجابه طبعا بالشرع. تمام يا شباب، حد عنده مشكله في السؤال ده؟ تمام. السؤال الثاني بيقول: ما شروط وجود العباده؟ طبعا احنا عندنا شروط العباده زي ما انتم شفتوا في الكتاب، يعني ثلاث حاجات: الصدق والاخلاص والمتابعه. الصدق ده شرط في وجود العباده، والاخلاص والمتابعه هما شرط قبول العباده. تمام. فاحنا قسمناهم على سؤالين، قلنا ما هو او ما هي شروط وجود العباده، وهنقول حاجه واحده اللي هي الصدق. اللي بعد كده ما هي شروط قبول العبادة؟ هيبقى الإخلاص والمتابعة اللي هو الثاني والثالث. تمام؟ حد عنده مشكلة في السؤال ده؟ مفيش. السؤال الرابع بيقول: لفظ الإسلام إذا افترق عن لفظ الإيمان كان معناه؟ احنا طبعا بنقول القاعدة اللي قلناها قبل كده، الإسلام والإيمان نبضتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني لو الإسلام والإيمان جم مع بعض يبقى معناهم مختلف عن لو افترقوا عن بعض. لو افترقوا يبقى معناهم واحد، الا وهو الدين كله، الاجابه الثالثه يعني. تمام. فاذا قلنا الاسلام بدا الاسلام غريبا، يعني الدين كله بدا غريب، وامركم بالايمان بالله وحده، يعني امركم بالاسلام كله دين واحد، الدين كله يعني. تمام. بعد كده اذا اجتمعت بقى الاسلام جه مع الايمان، هيبقى الاسلام هو الاعمال الظاهره والايمان هو الاعمال الباطنه. ده السؤال اللي بعده، لفظ الإيمان إذا اجتمع مع لفظ الإسلام كان معناه يبقى الأعمال الباطنة. لو في حد عنده سؤال أو تعليق يقول وأنا إيه ماشي زمانها كده يعني. السؤال السادس يقول: معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ فبنقول طبعا معناها لا معبود بحق إلا الله. تمام؟ لأن طبعا في اختيارات لا معبود إلا الله، وده اختيار طبعا باطل، وهو بالضبط زي الاختيار الثالث لا معبود موجود إلا الله، الاثنين دول معناهم واحد، إن كل ما عبد هو الله. وده طبعا اعتقاد الايه الحليه الاتحاديه والعياذ بالله، وده كفر بالله عز وجل. اما الاعتقاد الصحيح طبعا هي لا معبود بحق الا الله. بعد كده السؤال السابع: كم عدد شروط الشهاده؟ طبعا بيقول لا شيء مما سبق. في ناس طبعا اكيد اتلخبطت وقالت سبعه. طبعا احنا بنؤكد ان الشيخ واكدنا على الموضوع ده بنشرح ان شروط العباده مش سبعه، لان قلنا الشيخ ذكر سبعه على سبيل المثال وليس الحصر، انما الصحيح ان كل اعمال القلوب شرط في الشهاده. تمام؟ واضح الحته دي؟ السؤال الثامن بيقول: من اجتمع فيها اصل الايمان انتفع بايه؟ ومن اجتمع فيها اصل الايمان الواجب بايه؟ والمستحب بايه؟ اللي هم ثلاث درجات الانتفاع وثلاث درجات الاجتماع اللي احنا قلناهم في برضه نفس السؤال بتاع ايه؟ شروط الشهاده. قلنا ان من اجتمع فيها اصل الايمان بيرتفع بعدم الخلود في النار. ومن اجتمع فيه الايمان الواجب انتفع بدخول الجنه بغير عذاب. ومن اجتمع فيه الايمان المستحب انتفع بدخول الجنه بغير حساب ولا عذاب. يقول بعد ذلك سؤال 11: ما معنى كلمه شرط التي قصدها المؤلف رحمه الله عند حديثه عن العلم واليقين والقبول والشروط السبعه دول؟ ما معنى كلمه شرط؟ طبعا ليس ما يلزم من عدم العدم ولا وجود الوجود ولا الكلام ده، او ما يلزم من عدم العدم ويكون خارج عن العمل ولا داخلا، لان ده تعريف الشرط والركن في الاصطلاح. اما مقصود المؤلف هو كلمه شرط عند السلف ومعناها ما لا يصح العمل الا به، اللي هو الاختيار الثالث. بعد كده السؤال 12: علامه محبه العبد ربه؟ طبعا جميع ما سبق، اللي هو ان يطيعه في اوامره وان يحب اوليائه وان يبغض اعدائه. تمام مظبوط كده. السؤال 13: ما حكم من جحد واحدا من المباني الاربعه؟ هنا طبعا يقتل رده وكفرا. طبعا مش يقتل حدا، لان هو الحد دوت معناه انه ما زال مسلم. اما يقتل رده يعني خلاص خرج عن المله. اللي يستفاد دوت برضه فان تاب والا قتل حدا، ده برضه يبقى قتل حدا، يبقى ايه؟ يبقى ما عملش كفر، لكن دي كفر. الجحود واحد من المباني الاربعه ده كفر، فلذلك الاختيار الثاني هو الصحيح. تمام يا شباب؟ انت معايا ولا مش معايا؟ تمام. بعد كده السؤال 14 بيقول ما حكم من أقر بالصلاة ثم تركها لنوع التكاسل؟ طبعا قلنا ده مش كفر، يبقى إذن هيستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا. تمام، مفيش مشكلة. السؤال 4، السؤال 4 كان إيه؟ إحنا وصلنا عند السؤال 14. طيب 4 و5 بيقول لفظ الإسلام إذا افترق عن لفظ الإيمان كان معناه، ولفظ الإيمان إذا اجتمع مع لفظ الإسلام. بنقول إن في قاعدة إحنا خدناها في أول الكتاب، إن لفظ الإسلام ولفظ الإيمان كلاهما ينطبق عليه القاعدة الأصولية، هما لفظتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو جم في سياق واحد في جملة واحدة كلمة إسلام وإيمان، بيكون الإسلام له معنى مختلف عن معنى الإسلام، بيكون ساعتها الإسلام معناه الأعمال الظاهرة والإيمان معناه الأعمال الباطنة، بخلاف لو جاء ده لوحده وده لوحده. يعني كحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين عند الله الإسلام، يبقى الدين كله. تمام، إلى قول الله عز وجل، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعيده غريبا كما بدأ، يبقى إذا الإسلام معناه هنا الدين كله. أمركم بالإيمان بالله وحده معناه برضو الدين كله مش الأعمال الباطنة بس. واضحة دي؟ هي الأخت روضة خرجت تاني. طيب نكمل إحنا السؤال 14. لو اجتمع معهم الإحسان برضو نفس القصة، الإسلام والإيمان والإحسان. طيب نكمل الأخت روضة جت تانية. كنا بنقول إن الإسلام والإيمان لفظتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. الإحسان أخص من الاثنين. تمام، في أوليائه وأعم من الاثنين في أعماله. تمام، الإسلام إذا أطلق، الإحسان برضو إذا أطلق كان معناه الدين كله. تمام، وإذا اجتمع، أظن الدرس بيسجل يعني، وإذا اجتمع الإيمان والإسلام والإحسان هيبقى ساعتها الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، والإحسان الأعمال اللي بتراقب فيها الله عز وجل، لأن الإحسان أن تعبد الله له مقام المراقبة، كأنك ترى المشاهدة فإن لم تكن تراه فإنه يراك المراقبة، فدي الأعمال اللي فيها هذه الإيه الخاصية، والله أعلم يعني. فالشاهد إن بنقول إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعتا جم في سياق واحد هيبقى الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وإذا افترقتا كل واحدة جات لوحدها. أنت هنعيد لي كده الأسئلة كلها اللي إحنا جاوبناها. طب أنت بقى ممكن تشوف التسجيل، بس هنبص على السؤال السابع ده لو لقيناه قصير كده. كان على شروط شهادة الله لا شيء ما سبق، لأن إحنا لو تفتكر الشرح قلنا إن ملهاش شروط، ملهاش عدد من الشروط، شروط كل عمل قلبي هو أصله شرط في لا إله إلا الله. أي عمل قلبي زي الإخلاص واليقين والصدق والتوكل والخوف والإنابة، كل ديت لو مش موجودة بتقدح في لا إله إلا الله. كتاب فعلا مكتوب فيه 7، بس أنا جبت السؤال ده ليه؟ عشان إحنا قلنا ساعتها إن الشيخ ذكر الموضوع ده على سبيل المثال وليس الحصر، على سبيل المثال وليس الحصر، فهو مثل لنا بشروط لا إله إلا الله بسبع شروط، لكن هماش 7 فقط. تمام، ممكن تراجع الكلام ده في شريط الشرح بتاع الأسئلة دي. طيب احنا وقفنا عند السؤال 14، بيقول ما حكم من أقر بالصلاة ثم تركها لنوع التكاسل؟ قلنا يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا. بعد كده الإيمان عند المرجئة وعند الخوارج وعند السلف. طبعا الإيمان عند المرجئة هو قول فقط. تمام، طبعا قول هنا معناه قول بتصديق، قول قلب ولسان بلا عمل، أي أخرجوا عمل الجوارح عن مسمى الإيمان. لا، المرجئة مش هم الوعيدية طبعا، ده هم عكس الوعيدية. هو إيه معنى المرجئة وإيه معنى الوعيدية؟ المرجئة هم الذين أرجأوا العمل، يعني أخروا العمل عن مسمى الإيمان. تمام، أما الوعيدية فهم الذين شددوا في الوعيد، غالوا في الوعيد، الوعيد اللي هو العذاب، يعني الوعيد بالعذاب. تمام، مين اللي غالوا في الوعيد؟ الخوارج والمعتزلة، كفروا مرتكب الكبيرة، فدول وعدين. اما المرجئه هم اللي اخرجوا الايمان العمل عن مسمى الايمان. تمام، واضحه كده؟ فبيقول الايمان عند المرجئه قول فقط، قول قلب ولسان. تمام، الايمان عند الخوارج قول وعمل، الإيمان عند السلف قول وعمل. طب إيه الفرق بقى بين السلف والخوارج في الإيمان إذا كان الاثنين عندهم قول وعمل؟ هو الحتة الجاية دي اللي هي مرتكبة كبيرة، عند المرجئة كامل الإيمان، عند الخوارج كافر، وعند السلف في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. يبقى ده فرق واضح جدا، إن هما كفروا مرتكبة كبيرة اللي هما الخوارج، أما أهل السنة جعلوه في المشيئة. الإيمان عند الخوارج لا يزيد ولا ينقص، ده فرق آخر، أما عند السلف يزيد وينقص. يعني إيه لا يزيد وينقص؟ يعني حتة واحدة، يا موجود يا مش موجود. كويس، يا طائع مؤمن يا إما عاصي كافر، ما عندهمش في النص، ما عندهمش حاجة اسمها مؤمن عاصي، دي مش موجودة. تمام، هو يا إما مؤمن طائع يا إما عاصي كافر، بس ما عندهمش في حتة في النص بقى. الإيمان عند السلف يزيد وينقص، الإيمان عند المرجئة لا يزيد ولا ينقص، لأنه هو قول، يا إما قال يا إما ما قالش. تمام، بعد كده السؤال 24 بيقول: رجل يغرق في البحر وينادي ويستغيث مدد يا بدوي، هذا شرك في ايه؟ في الربوبية ولا في الالوهية ولا في الاسماء والصفات ولا في كلهم؟ طبعا الاجابة زي ما انتم شايفين هي جميع ما سبق. ليه؟ لانه اشرك في الربوبية عندما اعتقد ان البدوي يملك له الضر والنفع، وملك الضر والنفع والتدبير هو من خصائص الربوبية، واشرك في الالوهية عندما نادى واستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله، وأشرك في الأسماء والصفات عندما وصف البدوي بالسمع المحيط الذي يسمعه عن البعد. تمام، وبيقولوا في إذاعة القرآن الكريم لما تسمعوه إن شاء الله يوم، إن شاء الله ما تسمعوهاش وما تجيش تاني إن شاء الله، بس يعني لو جت تاني هتبقوا تسمعوها يوم مولد البدوي كده، اسمعوا إذاعة القرآن الكريم هتلاقوهم بيقولوا: السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب. تمام، وده طبعا شرك بالله العظيم. بعد كده عندنا السؤال 25، قال: كل ذريعة أو سبب يؤدي إلى الشرك الأكبر تكون طبعا شرك أصغر. السؤال 26 بيقول: من اعتقد أنه يملك نفسه فهو حر مع أوامر الله، إن شاء قبلها وإن شاء ردها، ده طبعا شرك في إيه؟ في الربوبية. ليه شرك في الربوبية؟ لأن من خصائص الربوبية أن الله هو الإيه؟ الملك، يملك ذوات الأشياء. تمام، الملك التام، فأنت ملك لله، عبد ولست حر. تمام، 27: من اعتقد ان له حق، ان له الحق في تبديل شرع الله، فهذا شرك في الربوبيه برضه، لان الخاصيه الثالثه او الصفه الثالثه من صفات الربوبيه وهي الملك التام الذي يامر وينهى ويشرع. تفضل السؤال. فمن اعتقد ان له حق في تبديل كلام الله وشرع الله فهذا شرك في الربوبيه. ما هو السؤال؟ السؤال 28 لحد ما انت تكتب كده. بيقول: المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اي نوع كان شركهم؟ كان شركهم ايه؟ طبعا احنا قلنا لو تفتكروا في كتاب 200 سؤال وجواب اللي معانا، كان في سؤال بيقول لك: هل انواع التوحيد متلازمه؟ يلزم من الشرك في الالوهيه شرك في الربوبيه شرك في الاسماء والصفات، ولا ممكن الواحد يبقى مشرك في واحده وموحد في واحده وصح توحيده في الثانيه؟ فقلنا طبعا كانت الإجابة إن أنواع التوحيد متلازمة. تمام، فأي واحد أشرك في نوع واحد من أنواع التوحيد يبقى مشرك في الثلاثة. طيب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركين إيه نوع شركهم؟ ممكن يكون مختلف، وممكن يكون كومبليكس، يعني ميكس من شوية إيه أنواع من الشرك كده على بعضهم، وممكن يكون شرك في حاجة واحدة. هتلاقي ده موجود وده موجود وده موجود. مثلا إن هم صرفوا العبادة لغير الله، ده شرك في الألوهية، وده واضح جدا، لأنهم قالوا إيه؟ قالوا إيه بقى؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يبقى إذن هم قالوا إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يبقى إذن هم كانوا بيعملوا إيه؟ بيعبدوهم، وعارفين إن هم بيعبدوهم، وده طبعا صرف للعبادة اللي هم أقروا به لغير الله عز وجل، ده شرك في الألوهية. كذلك أشركوا في الأسماء والصفات، لأنهم سموا الأصنام بأسماء الله عز وجل، اشتقوا اللات والعزى ومنات من أسماء الله عز وجل، من الله والعزيز والمنان. تمام، ده شرك في إيه؟ في الأسماء والصفات. كذلك أشركوا في الربوبية، هم ما أشركوش في الخصية الأولى اللي هي خلق الرزق، ولكن أشركوا ولا شك في التدبير، لأنهم لولا أنهم اعتقدوا أن الأصنام تملك لهم التدبير ما دعوها من دون الله عز وجل. كذلك أشركوا في الحكم فلم يحكموا شريعة الله عز وجل. تمام، واضح؟ فبغض النظر يكفيك انك تعرف انه اشرك يعني، بس ده مجرد استطراده كده يعني. بعد كده بيقول من اعتقد ان له حق في سبيل الشرع قلنا ده شرك في الربوبيه. بعد كده قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، صفه اليد هي صفه ذاتيه. طبعا كانت الاخت مش فاكر مين، كان في اخت بتسال في اول النهارده بس بتقول ازاي نفرق بين الذاتيه والفعليه، قلنا بطريقه بسيطه جدا هتحط بعد الصفه اذا شاء وتشوف هتمشي ولا مش هتمشي، لو مشت يبقى فعليه، ما مشتش تبقى ذاتيه. هل ينفع تقول الله له يدان اذا شاء؟ ما ينفعش، كلام خاطئ. يبقى دي صفه ايه؟ ذاتيه، لا يستقيم السياق. كمال الصفه الذاتيه الا ترتبط بالمشيئه، وكمال الصفه الفعليه ان ترتبط بالمشيئه. تمام؟ فاليد صفه ذات. طيب وجاء ربك، تنفع تقول جاء الله متى شاء او عندما شاء او اذا شاء؟ او ينفع تقول؟ يبقى اذا دي صفه ذاتيه فعلا. قوله تعالى في الحديث القدسي مرضت فلم تعدني، دي ايه؟ هي طبعا ليست صفه لله، المرض ليس صفه لله. طب ليه ليس صفه لله؟ حد عارف؟ هو طبيعي ان انت تقول ليست صفه لله، بس انا عايز ايه الضابط العلمي اللي يخلينا نقول هو طبعا كلمه لاني فيها نقص ديت. لا هي مش كنايه، كويس. كلمة لأن فيها نقص ديت ممكن أي حد يقولها، بمعنى ممكن واحد مثلا أشعري يجي يقول لك إن ربنا ليس له يدان، تقول له ليه؟ يقول لك ده صفة نقص. تمام؟ في حين اليد ثابتة في الكتاب والسنة، فإذا ثبتت الصفة في الكتاب والسنة هل يمكن أن تكون ليست صفة؟ يعني هل كلمة فيها نقص دي تنفع ضابط؟ هي في الواقع ما تنفعش، لان يبقى دلوقتي احنا بنحكم عقلنا في الصفات، ولكن في ضابط اخر صح هنا. ايوه تمام، معنى الحديث ليس مرض الله، ليه بقى؟ عرفت انت قصدك يعني ان المعنى دل على ذلك السياق يعني. تمام. طب هو مش معنى على فكره الحديث ولا حاجه، هو مش معنى الحديث على فكره، هو لفظ الحديث، لان بقيه الحديث نفسه بيقول مرض عبدي فلان. تمام؟ فاذا الحديث فسر بنفس الحديث، فالحديث مفسر في بقيه الحديث، هذه الجمله فسرت في باقي الحديث بانها مرض العبد. تمام؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ انا بقول لكم بس عشان نفهم احنا ليه اولنا هذه الصفه، ما هو ده تاويل، وليه الاشاعره تاويلهم في اليدين مثلا كان تأويل خاطئ، وتأويلنا احنا هنا كان تأويل صحيح. ليه؟ فبنقول التأويل له أربع شروط، هي مش معنى في الكتاب يعني، بس أنا بقولها لكم إيه من باب العلم بالشيء يعني. يعني في أربع شروط للتأويل وموجودة في الرسالة المدنية لشيخ الإسلام تيمية. إن لابد أولا أن يكون هذا التأويل مستعمل في لغة العرب. تمام؟ اثنين أن يدل عليه دليل. ثلاثة أن يسلم من معارضة الدليل. أربعة إن كان من أمور العقيدة لابد أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام الناس تعتقده وبعدين بعد شوية يقول لهم لا ده كان غلط. لا، لابد لو هو الكلام يوهم معنى آخر أو ليس على ظاهره لابد في نفس المجلس ونفس الحديث يبين لهم إن ده ما كانش مش هو المقصود. تمام؟ فالشروط الأربعة دي انطبقت عندنا هنا في الحديث ده. ما هي التأويل ده يعني الكناية ده تعبير يعني تعبير بلاغي في اللغة يعني، لكن احنا بنتكلم عن في العقيدة بنقول ده بيسموه تأويل، واخد بالك؟ فده اسمه تأويل في العقيدة بيسموه تأويل. التأويل دوت له شروط الأربعة اللي احنا قلناهم. تعال نشوف الكلام ده انطبق على الحديث ولا لا. انطبق. إن مرضت فلم تعدني، كويس. فأضاف الله المرض إلى نفسه تشريفا لإيه؟ لزيارة المريض، ده موجود في لغة العرب. طيب، تاني حاجة دل عليه الدليل، دل إن المرض ليس مرض الله والعياذ بالله ولكنه مرض العبد. وده فين؟ في نفس الحديث، مرض عبدي فلان. وسلم من معارضة دليل آخر، مفيش دليل تاني بيعارض هذا الدليل. كويس؟ وأربعة بينه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن دي شروط الإيه؟ التأويل الأربعة، وقد إيه؟ انطبقت على هذا الحديث، فصح فيه التأويل أنه ليس مرض الله ولكنه مرض العبد. جميل؟ فالضابط مش لان في نقص او مش لانها صفه لا تليق بالله، لا مش ده الضابط، الضابط ان هنا تأويل وصح التأويل بخلاف مواطن اخر لا يصح فيها التأويل. لان زي ما بقول لك كده، انت لو فتحت باب صفة نقص دي هتلاقي ناس كتير بتعتقد صفات من الثابتة انها نقص والعياذ بالله، فيقول لك هي مش موجودة زي اليدين والعين والساق، تمام؟ فهذه الاشياء بعض الناس بيعتبرها صفة نقص، فبنقول له لا انت اللي فاهم غلط، هي مش صفة نقص، لان طالما ثبتت فهي كمال، تمام؟ وطالما ثبتت الصفة فهي ليست كصفات العباد. يعني لما نقول ساق تبقى ساق ليست كساق البشر، والا انت بتشبه، واللي خلاك تشبه التشبيه هو اللي وصلك انك تعطل. يعني انت لما شبهت وجدتها نقص فقمت معطل، لا لا تشبه، هي صفة الساق او العين ليست كعينك وليست كساقك، فهي صفة نثبتها ونفوض العلم بكيفيتها لله سبحانه وتعالى. حد عنده سؤال ولا نكمل؟ انتوا نمتم ولا معايا؟ انتوا كل شوية الناس عمالة تخرج، شكلكم عمالين تتساقطوا. في ثلاثة معانا اهو، معلش ربنا يصلحه ان شاء الله. باسماء التسجيل باذن الله. وصلنا ل 31، الرحمن العرش استوى، صفة الاستواء صفات صفة ايه؟ ذاتية فعلية، بخلاف اللي بعده قوله تعالى وهو العلي العظيم، صفة العلو صفة ذاتية. الفرق بين العلو والاستواء، وانا طبعا اتكلمت الكلام ده واحنا بنشرح وفرقت بينهم، لو حد عنده سؤال يبقى يقول يعني. تمام. 33، معنى توحيد الالوهية هو نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله تعالى، كلاهما معا. السؤال الإجابة هي السؤال رقم 3، هي كلاهما معا. 34، من عبد الله تعالى ونذر لغير الله فقد أشرك، لأنه لم يعبد الله. أنا بقول لك هو عبد الله أصلا، ولكنه لأنه نفى لم ينفي العبادة عن غير الله. تمام. 35، من الذي تدل عليه الأسماء الحسنى بدلالة مطابقة، طبعا بتدل على الذات وعلى الصفة المشتقة منها كلاهما معا. تمام. ما الذي تدل عليه الأسماء الحسنى بدلالة التضمن، طبعا تدل على أحدهما، إما الذات لوحدها وإما الصفة المشتقة منها لوحدها. تمام. تضمنت الاثنين دي ودي. طيب 37، ما الذي تدل عليه الأسماء الحسنى بدلالة الالتزام، تدل على الصفات التي ما اشتقت منها كالحياة والقيومية وغيره. واضح الشباب الكلام ده ولا مش معايا؟ يا ريت تكونوا مركزين كده عشان نخلص. طيب الحمد لله. اسم الله العلم الله يدل على جميع معاني الاسماء بدلاله التضمن. واضح. سؤال 39، اسم الله السميع يدل على صفه السمع وحدها بدلاله التضمن برضه. اسم الله السميع يدل على صفه الحياه بدلاله الالتزام. تمام. الخلاف في مساله اشتقاق اسماء الله تعالى من صفاته، هو في عندك كذا اختيار. الاختيار الاول اشتقاق اسم من صفة يوجبها العقل المجرد، سؤال 41. واشتقاق اسم، سؤال 40 بتسأل عنه، اسم الله السميع يدل على صفة الحياة بدلالة الالتزام. احنا قلنا ان في ثلاث دلالات، المطابقة والتضمن والالتزام، صح كده؟ المطابقة عندنا اسم الله السميع بيدل مطابقة على ايه؟ على حاجتين، على وجود الذات، ذات الله الشريفة سبحانه وتعالى، وعلى ان الله متصف بالسمع، صح كده؟ واضحة؟ ده المطابقة، الاثنين مع بعض. معايا ولا مش معايا؟ تمام؟ يبقى المطابقة ان الله موجود له ذات وانه يسمع سبحانه وتعالى. طيب التضمن واحدة من الاثنين، اما الذات واما السمع، دي لوحدها تضمن ودي لوحدها تضمن. واضحة دي برضو؟ مش واضحة ليه؟ احنا بنقول التضمن واحدة من الاثنين بتوع المطابقة، المطابقة ذات متصفة بالسمع. تمام. المطابقة دي تضمنت حاجتين، أن الله موجود دي واحدة وتضمنت الثانية أنه يسمع، فكل واحدة منهما اسمها تضمن. تمام. الالتزام هو دلالة الصفة الاسم على الصفة التي ما اشتق منها، يعني صفة تانية ما طلعش منها الاسم ده. زي ايه؟ زي معنا في المثال السميع يدل على صفة الحياة. ليه يدل على الحياة؟ لان لا يمكن واحد يسمع وهو ميت، الميت لا يسمع، حتى ربنا سبحانه قال وما انت مسمع من في القبور. فالجماد والميت لا يسمع، انما يسمع فقط الاحياء، فيدلت على صفة الحياة بدلالة الالتزام. طيب الحمد لله. بعد كده بنقول الخلاف في مسألة اشتقاق اسماء لله تعالى من صفاته هو فيه. قال لك اشتقاق اسم من صفة يوجبها العقل؟ طبعا لا، لان ده اجماعا غير جائز، وده الاشتقاق المعتزلي. اثنين، اشتقاق اسم من صفة ثابتة ولكنها تكون ناقصة عند الاطلاق؟ اجماعا لا برضه. وما الخلاف في ايه؟ هي في الثالثة دي، اشتقاق اسم من صفة ثابتة ولا تكون ناقصة عند الاطلاق. تمام. سؤال 42، معنى الاحصاء الاسماء الحسنى جميع ما سبق حفظها وفهمها وتعبد الله بها. ايه لا؟ في حاجة مش واضحة؟ اشرح ايه السؤال كام؟ واحد واربعين. انت كنت حاضرة معنا الدروس اللي فاتت اصلا ولا اول مرة تحضري؟ طب ما انا شرحت الموضوع ده عون، راجعيه في الشريط وهقوله لك تاني بعض الوقت. احنا كنا بنقول ان الاشتقاق ثلاث حاجات، هتلاقي برضو في ايه شريط الدرس بتاعها. السؤال بتاع الاشتقاق هتلاقيه في الموضوع ده. كنا بنقول الاشتقاق في اشتقاق من صفة يوجبها العقل، ده المعتزلة بيعملوا كده. ازاي؟ يقول لك الله مهندس الكون. تمام. فيصفوه بانه مهندس الكون، وبعد كده يسموه بقى. طبعا دي صفة ليست واردة في القرآن ولا في السنة. فاشتقاق صفة بالعقل، قصدي اشتقاق اسم من صفة يوجبها العقل، هو معنى السؤال يقصد ماذا يقصد به؟ يعني احنا بنقول ان في حاجتين فيهم اجماع وواحدة فيها خلاف. الاثنين فيهم الاجماع الاولى والتانية. لا خلاف ان اشتقاق اسم من صفة يوجبها العقل ده بدعة، ولا خلاف ان اشتقاق اسم من صفة ثابتة ولكنها توهم نقص بدعة. امال الخلاف فين؟ الخلاف في ان انت تجيب صفة ثابتة في القرآن والسنة ولا توهم نقص، زي المنعم ان الله عز وجل هو الذي ينعم، وتقوم ايه تطلع منها اسم المنعم، ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ده هو اللي فيه خلاف. الاثنين الاولين دول ما فيهمش خلاف، دول اجماعا لا يجوز. طيب الحمد لله. معنى الاحصاء خلاص. 43، كيف الحد المشركون في الاسماء والصفات باسماء الله تعالى؟ طبعا ايه سموا المخلوقين باسماء مشتقه من اسماء رب العالمين. طيب الحمد لله. 44، كيف الحد المعطله في اسماء الله؟ طبعا نفوا عنها ما تتضمنه من صفات الكمال. 45، كيف الحد المشبه في اسماء الله؟ جعلوا صفات الله او صفات رب العالمين لها نفس كيفيه صفات المخلوقين اللي هم المشبهه يعني. تمام. واضحه الحته دي ولا فيها سؤال؟ بعد كده 46، ما هي انواع الوحي التي انزلت به الكتب؟ طبعا قال ايه؟ من وراء حجاب، بدون واسطه الملك، وبواسطه الملك، وما كتبه الله بيديه. وطبعا الثلاثه دي وسائل ذكرت، فهيبقى الاجابه جميع ما سبق. 47، من قال بخلق القران فهذا من بدع الجهميه الكفريه. القول بخلق القران من بدع الجهميه الكفريه. تمام. من قال لفظي بالقران مخلوق فهو من بدع الجهميه الكفريه برضه، الاثنين زي بعض. واضحة ولا في حد عنده سؤال في هذه؟ ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذا من بدع الاتحادية، لأنه بيجعل فعل العبد غير مخلوق. واضحة شباب؟ بعد كده من توقف في القرآن حتى بعد إقامة الحجة. وطبعا عندكم السؤال بيقول ايه؟ بيقول في الكتاب ما هم من هم الواقفة وما حكمهم؟ فبيقول لك ان الواقفه دول اللي توقفوا في القول بايه؟ بان القران كلام الله ولا مخلوق؟ قال لك انا ما اعرفش، انا هتوقف. فقال لك ده الشيخ قال لك الامام احمد بن حنبل قال ده تقيم عليه الحجه. تمام؟ اذا كان عمي ما يعرفش تقيم عليه الحجه. فإن تاب خلاص انتهى الموضوع، وإن أصر فهو شر من الجهمية. الإجابة هو السؤال إيه؟ الإجابة والاختيار رقم اثنين إن هو شر من الجهمية إذا أصر بعد إيه؟ إقامة الحجة. تمام؟ اختلفت دعوة الرسل في الفروض المتعبد بها طبعا، واتفقت في التوحيد. من هو أول الرسل بعد الاختلاف؟ وطبعا سيدنا نوح عليه السلام. طيب متى كان الاختلاف؟ طبعا بعد 10 قرون يعني 1000 سنة. واضحة شباب؟ الإذن في الشفاعة يكون في التلاتة دول، الإذن في الشافع والمشفوع الأول في نوع الشفاعة. تمام؟ بعد كده آخر سؤال بيقول لك الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم هي في بدء فصل القضاء، عندما يذهب الناس إلى جميع الأنبياء وما فيش حد إيه يتقدم لهذه الشفاعة ويذكر ذنبه الذي أصاب، إلا سيدنا عيسى لا يذكر ذنبا ثم يقول اذهبوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله ما تقدم له من ذنب وتأخر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها ويشفع ويستشفع الله عز وجل فيشفع. تمام؟ حد عنده سؤال النهاردة عشان هنخلص كده وإن شاء الله نبدأ بكرة بقى في الإيه؟ في الجزء الثاني من الكتاب أو المرة الجاية قصدي. إيه الفرق بين من قال لفظي بالقرآن مخلوق ومن قال بخلق القرآن؟ مفيش فرق. الاثنين واحد. بس هو ده بيقولها صراحة بيقول بخلق القرآن، والتاني بيقول لفظ بالقرآن مخلوق عشان يوري على الناس يعني. تمام؟ لكن الاثنين في الآخر واحد. حد عنده سؤال تاني؟ وجزاكم مثل. ماشي يا أحباب، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.